بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انت تثير مزامير معلمنا داود النبي. المزمور السابع: شجويه لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنيميني. يا رب الهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كاسد نفسي هاشما إياها ولا منقص. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها، وليدس إلى الأرض حياتي، وليحط إلى التراب مجدي سلاح. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقية وانتبه لي، بالحق أوصيت. ومجمع القبائل يحيط بك، فعد فوقها إلى العلا. الرب يدين الشعوب، اقض لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي في، لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب، الله قاد عادل وإله يسخط في كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها، وسدد نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة. هو ذا يمخض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا، كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع. يرجع تعبه على رأسه، وعلى هامته يهبط ظلمه. أحمد الرب حسب بره، وأرنم لإسم الرب العلي. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو أول مزمور في دراستنا لسفر المزامير مش موجود في صلاة بكر. الست مزامير اللي فاتوا كانوا موجودين في صلاة بكر، عشان كده كنا بنقراهم من الأجبية القبطي اللي متاخد من السبانية، لكن ده أول مزمور مش موجود في صلاة بكر، فعشان كده قريناه بحسب ما هو موجود في الكتاب المقدس. الملحوظة التانية إن المزمور دوت هو وست مزامير أخر، يعني سبع مزامير كلهم، سماهم أغسطينوس مزامير الطريد. طريد إنسان مطارد مطرود. السبع مزامير دول هما المزمور السابع والمزمور 34 والمزمور 52 والمزمور 54 والمزمور 56 والمزمور 57 والمزمور 142. دول سبع مزامير أغسطينوس سماهم مزامير الطريد، وقال إن السبع مزامير دول كتبهم داود وهو هربان من شاول. في الحقيقة لما نرجع للسبع مزامير دول هنلاقي المقدمة في الستة الأخرى منهم اللي هما من أول 34 لغاية 142، في المقدمة واضح بشكل صريح إنه فعلا داود كتب المزامير دي وهو مطارد من شاول. المزمور الوحيد اللي المقدمة بتاعته ما فيهاش إشارة واضحة إن ده وقت مطاردة شاول هو المزمور بتاع النهاردة، المزمور السابع، لأن المقدمة بتقول شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنيميني. ما فيش فيها إشارة لمطاردة شاول، بعكس لو رجعنا لست مزامير التانية لقي فعلا لما هرب للفلسطينيين، وعارفين هرب للفلسطينيين بسبب مطاردة شاول، لما غير عقله ربنا نجاه عند الفلسطينيين. يعني السبع مزامير ستة منهم واضح وضوح كامل انه فعلا داود كتبهم اثناء مطاردته من شاول. ليه بقول الكلام دوت؟ لانه احنا بنفسر المزمور ممكن ينطبق ان هو اثناء مطاردة شاول لداود، او ممكن زي ما قال القديس اثناسيوس والقديس باسيليوس اثناء مطاردة ابشالوم لداود. يبقى اوكي السبعة متفقين انه في داود وهو مطارد، لكن الاولاني يحتمل الاحتمالين، يا مطارد من شاول يا مطارد من ابشالوم. الستة التانيين مطارد من شاول بشكل واضح، لان طبعا ديت هتلقي بالظل في تفسيرنا للمزمور. الحتة اللطيفة اللي احنا ممكن نطلع بها هنا كدرس انه داود بيحول كل مناسبة لحياته لصلاة. يعني حتى وهو مطارد من الاعداء وهو بيمر بضيق، المناسبات دي تحولها لداود لسبب صلاة وتقرب لربنا. وده درس حلو، يعني حلو ان الواحد يتعلمه، انه في اثناء الفرح او في اثناء الحزن، في اثناء القيام او في اثناء السقوط، في اثناء النجاح او في اثناء الفشل، نحول كل المناسبات دي لسبب للصلاة. ما نقتصرش الصلاة على فقط ظروف معينة، لا، احنا محتاجين ان احنا نصلي كل حين ولا نمل زي ما علمنا المسيح. طب كل حين دوت، مش كل حين هنبقوا ناجحين، مش كل حين هنبقوا ساقطين، مش كل حين هنبقوا في ارتفاع، مش كل حين هنبقوا في هبوط. يبقى حلو ان احنا كل الظروف اللي نمر بيها في حياتنا نحولها لمادة للصلاة. مضمون المزمور هي مرثاة بيرفعها داود امام محكمة الله بسبب اضطهاد الاعداء، والاضطهاد هنا محدد في شكل واضح، وهي وشاية كاذبة وشي بها عن داود. فبسبب هذه الوشاية الكاذبة صار داود مطارد ممن قد أوشي إليه، زي ما قلنا بقى قد يكون شاول أو قد يكون أبشالوم. فبيقدم المرثاة ديت أمام عدل الله، أمام محكمة الله، وبيطلب أن ربنا ينصفه، أنه يظهر براءته. وده يشابه الصلاة اللي صلاها ابن سليمان لما دشن الهيكل في سفر ملوك الأول الإصحاح الثامن، لما بيقول لربنا لو جه البيت دوت واحد يشتكي من مذنب، واحد في إنسان أذنب إليه، ظلمه بأي شكل من أشكال الظلم، قال له فاسمع أنت من سماك وأعمل وأقضي بين عبدك، استحكم على المذنب. لما يجي لك واحد في البيت يشتكي لك، احكم على المذنب، وفي الوقت نفسه تبرر البار وتعطيه حسب بره. ذات النهج ده اللي بينهجه داود. داود شاعر ان هو مظلوم وشي به ظلما، فواقف قدام ربنا يشتكي الوشاية الكاذبة ديت، ويطلب ان ربنا ينصفه ويظهر بره. ده المحور بتاع المزمور. عايز اربط المزمور ده بالمزامير اللي فاتت، لانه لو تفتكروا قلنا اول 8 مزامير في رابطة ما بينهم وبين بعضهم. ايه الرابطة؟ قلنا مزمور 1 ومزمور 2 الانسان الكامل اللي هو ربنا يسوع، ورفض العالم له مزمور 1 و2. مزمور 1 الانسان الكامل، مزمور 2 لماذا ارتجت الامم ورفضت الكامل. قلنا بعد كده المزامير من 3 لغاية 7 الضيقات اللي حيكتزها المؤمنين بالمسيح في برية العالم. الضيقات دي قسمناها لنوعين، مزمور 3 و4 ضيقات من الأشرار، مزمور 5 صرخة بسبب ضد المسيح. وزي ما قلنا ضد المسيح مش يمثل فقط من سيأتي في آخر الأيام كضد للمسيح، لكن يمثل كل أضداد المسيح على مدار العصور. فمزمور 3 و4 و5 ضيق من الأشرار بوجه عام. طيب المزمور 6 قلنا انه ده ضيق او ألم بسبب الخطية، ولاد ربنا مهما كانوا هم غير كاملين فمعرضين للزلل، والخطية ليها شوكة لابد انها تؤلم ولاد ربنا. فقلنا المزمور من 3 لغاية 6 يمثل الألام الضيقات اللي بيكتزوها ولاد ربنا في برية العالم. طيب النهاردة بقى بنختم المزمور 7 بيعلن ثقة الأتقياء دول أمام الضيقات، أيا كانت هذه الضيقات، سواء كانت من الأعداء، سواء كانت من ضد المسيح، سواء كانت بسبب الخطية، وبيلتجئوا لله علشان ينصفهم. لذلك سميت المزمور 7 الله قاضي عادل، ربنا بيقضي بالعدل. أو ممكن المزمور 7 يبقى له اسم آخر ومقبول برضه، ان هو بيبين افتراءات ظالمة بيتعرض ليها المؤمنين بربنا. فاحنا ماشيين في ذات السلسلة ان من المزمور 3 لغاية 7 الضيقات اللي بيمروا بيها المؤمنين بالانسان الكامل دوت. طيب معرضين ولاد ربنا في غربتهم على الارض انه تلصق بهم اتهامات كذبة زي ما حصل مع داود هنا. طيب يتصرفوا ازاي؟ ايه الحل؟ هو دوت موضوع المزمور بتاع النهاردة. بس قبل ما ادخل في كلمات المزمور هنلاحظ واحنا بنتابع المزمور انه في كلام قاسي شديد داود بيطلبه انه يصيب الاشرار، يعني لينتهي شر الشرير. يقول له حدد سيفك يعني سنه، مد قوسك، اجعل سهامك ملتهبة. ده بيقول لربنا يعني اقتص بدينونة شديدة من الاشرار. اولا لما نقرا الكلمات ديت عايز اقول نقطتين او ثلاثه. النقطه الاولانيه ما ننساش ان احنا في العهد القديم، فلذلك العهد القديم الشريعه عين بعين وسن بسن، دول ناس ظالمين، فداود بيطلب من ربنا ان يقتص منه. طيب احنا النهارده في العهد الجديد امام هؤلاء الظالمين اللي ممكن يشوا علينا وشايات كاذبه، المسيح علمنا ان احنا نطلب لهم البركة ونطلب لهم الغفران، بمعنى ان احنا نحذر انه امام مظالم العالم، امام افتراءات غير المؤمنين، ان احنا نتلوث بالكراهية والرغبة في الانتقام والقصاص. حتى دي مهمة قوي، مرات كتير يعني تجتاز الكنيسة او المؤمنين، كنيسة ككل أو أفراد في الجسد، مظالم. ونسمع كتير على ألسنة البعض أنه لما يتم القصاص بشكل أو بآخر البعض يعني يظهر نوع من الارتياح، إحنا ارتحنا لما المحكمة حكمت، إحنا ارتحنا لما حصل كذا. في الحقيقة أحب يعني إيمانيا مش دي روح العهد الجديد. المفروض ان ربنا اقام حكومات والمفروض ان الحكومات تقتص وكل الكلام ده من جهة الحكومة مش غلط او اتجاه ما نقدرش نقول انه غلط، لكن مشاعر ولاد ربنا ما يبقاش في نوع من الارتياحية. اهو ربنا انتقم مثلا، واحد قتل حد، ما بنقولش انه يعني لا ينفذ القانون، يتنفذ القانون، لان القوانين موضوعة بحكم من الله، اقام حكومات لضبط الممالك، ده من ضمن تشريعات ربنا، وأوصانا أن احنا نخضع للحاكم وأنه لا يحمل السيف عبثا. كل ده احنا مش ضده وكل ده مش غلط، لكن اللي أنا بتكلم فيه المشاعر بتاعتنا، ردود أفعالنا. احنا ارتحنا لما حكموا مثلا على الشخص ده بالسجن أو الشخص ده بالإعدام لأنه أساء لإنسان مسيحي أو لكنيسة أو 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 دي مش روح العهد الجديد. داود هنا بيطلبها لأن داود بيطلبها في العهد القديم. معلمنا بولس الرسول لما بيقول لتيموساوس اسكندر النحاس اظهر لي شرور كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله، بولس مش بيطلب او بيتمنى او بيصلي ان ربنا يجازيه على الشر، لا، بولس بيعلن حق ايماني انه الشرير لابد ان يعاقب من الله، لكن بولس ما بيطلبش ان ربنا يعاقب الاسكندر اللي تعب بولس. دي روح العهد الجديد. فنحذر يا احبه واحنا بناخد المزامير انه عند الايات اللي هي فيها نوع من طلب الدينونه او طلب العدل الالهي ان تبقى دي مشاعرنا، لان المسيح قال لنا صراحه هو نفسه الاول قبل ما يقول لنا، لانه جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به، هو عمل وعلم باللي هو عمله في المحاكمات، شهود زور ومحاكمات ظالمة، لكن لم تتلوث نفس المسيح القدوس بكراهية أو ببغضة، أو بالعكس قال له اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فدي أول نقطة يجب أن احنا ننتبه ليها وإحنا بنشوف كلمات أو صلوات طلب داود لدينونة الله للأشرار. النقطة الثانية وإحنا بناخد بقى الحاجات دي هنشوف أنها بترمز لمين؟ للشيطان. لما بنتكلم عن الشر وعن الشرير ما بنقصدش إنسان بقى في روح العهد الجديد، لا، ده كل دوت إبليس هو اللي بنطلب إن ربنا يمنع شره عن ولاده. طيب ندخل للأقسام بتاعة المزمور. الآية 1 و2 ممكن نسميها يعني خطورة موقف المرنم، الموقف الصعب اللي هو فيه، بس أنا ممكن أسمي الجانب الإيجابي بقى الثقة في الله. رغم الموقف الصعب اللي احنا هنشوفه بيمر بيه داود، لكن عنده ثقة في ربنا. الآية 3 لغاية 5 اعتراف المرنم ببراءته، داود بيزكي نفسه أمام الله من جهة الاتهامات الكاذبة ديت. الآية 6 لغاية 10 بيطلب النجاة، طلب المرنم النجاة أن ربنا ينجيه ويظهر بره في محاكمة عادلة أمام الكل. ويختم المزمور من الآية 11 لغاية 17 بيخاطب الأعداء، بيحذر بقى الأشرار من التمادي في الشر، أو زي ما أنا بقى هاخدها معاك في الحقيقة بتمثل سلسلة، البعض منها في الحياة الحاضرة والبعض الآخر في الدينونة ومجيء المسيح الثاني. طيب ندخل للمزمور. المزمور له مقدمة بتقول شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني. أولا شجوية، شجوية يعني ترتيلة حزينة، شجوية جاية من كلمة شجو أو مرثاة يعني. البعض قال إن هي ممكن تحتمل معنى صرخة في وقت ضيق شديد، الاتنين أوكي مقبولين يعني. نفس الكلمة دي ذكرت في الإصحاح 3 لسفر حبقوق النبي، الصلاة الرائعة اللي صلاها حبقوق اتعنونت في الإصحاح 3 صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. اللذيذ بقى أنه شجوية يعني ترتيلة حزينة، يعني حتى صرخة في الألم أو في الضيق، لكن يقول شجوية لداود غناها للرب. في تناقض هنا، منين شجوية؟ مرثاة، شج، حزن، ألم، صراخ، ومنين غنى؟ غنى يعني فرح، يعني تسبيح. في تعارض هنا. في الحقيقة ما فيش تعارض ولا حاجة، لأنه ولاد ربنا بالروح القدس كل المتاعب اللي بيكتزوها، سواء كانت من الناس أو سواء كانت من الشيطان أو سواء كانت من ضعفهم، كل المتاعب اللي بيمروا بيها في الحياة بيحولوها لسبب للترنيم والتسبيح والشكر لربنا. حتى ولو شجوية، فالشجوية بالنسبة لأولاد ربنا هي ترنيمة. ليه؟ لأنه في وسط الألم أيا كان، سواء ادعاءات مننا بسبب خطايانا وضعفنا أو سواء كانت من العالم، في الدقائق دي بيشوفوا حضور ربنا، زي 3 فتية لما شافوا ربنا في الأتون، فهم في أتون النار، لكن حضور ربنا هو اللي حول الضيقة، التجربة الشجوية إلى غنى. لذلك هنشوف في بداية المزمور المؤمن بيصرخ باكي مشتكي، هنشوف في آخر المزمور منتصر شاكر فرح، نشوف في أول المزمور الشرير متقوي متجبر غالب، هنشوف المزمور بيتختم الشرير منهزم، هنشوف في أول المزمور عدالة ربنا مش باينة، لكن هنكتشف في آخر المزمور أنه عدالة الله ستصير ظاهرة. فلذلك الشجوية بالإيمان تحولت إلى غنى، حتى ولو هو لازال بينطق بشجويته، لو حتى لازال لسه في الألم، يعني مش استنى لما الضيقة تخلص، لا، ودي أتخلص طبيعي بقى تغني. لو هو بيقول الشجوية فيما هو بداها بالمرثاة بالألم بالحزن، بالإيمان اتحولت الشجوية دي بذات الظروف إلى غنى. شجوية لداود غناها للرب، إيه سببها؟ بسبب كلام كوش البنيامينية. ما نعرفش إيه كلام كوش، لكن لما قرنا المزمور فهمنا ان في وشاية كاذبة، في كلام كذب اتقال على داود، وبسبب هذا الكلام صار داود مطارد، زي ما شفنا، يا اما مطارد من شاول زي ما قال اغسطينوس، يا اما مطارد من ابشالوم زي ما قال البابا اثناسيوس والقديس باسيليوس. فكل داود قال كلام بالكذب على داود، فاتحرك ضده شاول أو أبشالوم. ما نعرفش طبعا مين أولا كوش، لأنه في كل حياة داود لم يذكر الاسم ده خالص، ما سمعناش في كل سيرة داود في سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني، فبالتالي مش عارفين هو قال إيه. لكن ممكن نستنتج، عندنا استنتاجين. الاستنتاج الأول في سفر صموئيل الأول الإصحاح 26، لما شاول جمع البنيامينيين أهل عشيرته وقال لهم هل يعطيكوا ابن يسى حقولا، هل يعطيكوا ابن يسى كروما، ما تقولولي مين فينا بينقل الأخبار بتاعتي لابن يسى، مين الخاين في وسطينا؟ فيمكن في الوقت ده تحرك من يدعى بكوش والكلام كذب علشان ينال رضا شاول الملك وعطاياه، وكانت النتيجة ان شاول ازداد حنق على داود وخد الجيش علشان يطارد داود. قد يكون في الموقف داود. البعض قال قد يكون شامعي ابن جير، يتقالت عليه الكوش كلقب، كوش يعني اسود، فيمكن شامعي البنيامين اللي قال كلام كذب على داود، اخرج يا رجل بلعال، اخرج يا رجل الدماء، جايز داود بيقصد شامعي ابن جير. ده رأي. في رأي تاني ان كوش البنياميني زي ما قال البابا أثناسيوس والقديس باسيليوس انه ده حشاي الأركي. حشاي الأركي ده بقى في قصة أبشالوم، انه لما أبشالوم هاج ضد داود حشاي كان عايز ينضم لداود، فداود قال له لا، روح انت لأبشالوم زي ما شفنا في المزمور الثالث علشان تبطلي مشورة أخي توفل. فممكن يكون هنا حشاي ودعي البنياميني، لأنه لما راح ينضم إلى أبشالوم صار هو الدراع اليمين لأبشالوم، وخصوصا بعد انتحار أخي توفل، فلذلك دعي كوش البنياميني. رأي. في رأي آخر بيقول إن كوش أسود، فداود يقصد شاول نفسه إلا قلبه أسود تجاه داود، ومعروف إن شاول بنياميني، وطبعا داود كنوع من إنه لا يليق إنه يقول صراحة على شاول، فنعته باللقب داود كنوع من التورية. البعض قال الرأي داود. أيا كان بقى، كوش هذا في النهاية في كلام كذب اتقال للقائد سواء كان شاول أو سواء كان أبشالوم، كلام ضد داود، فهيج القائد داود ضد داود فراح يطارد داود. داود بقى بسبب كلام الكذب اللي اتقال عليه ده الوشاية الكاذبة بينشد هذا المزمور. بيقول ايه؟ بيقول له يا رب إلهي عليك توكلت. بدأ المزمور بالالتجاء لربنا، بدأ المزمور انه بيصلي لربنا، انه بيتكل على ربنا. بصوا الاسماء اللي بيديها لله، قال يا رب، ده اسم يهوى، يهوى الاله اللي دخل في العهد مع الشعب، اسم يهوى اعلن في الكتاب لما ربنا دخل في علاقة شخصية مع شعبه في سفر الخروج في العليقة. طب داود بيقول له يا رب إلهي، يهوى إلهي أنا. صح يا ربي أنت دخلت في عهد مع الشعب كله، لكن ده ما يمنعش أن أنا لي علاقة شخصية بربنا. في فرق بين أن أكلم يهوى اللي دخل في عهد معنا كلنا كمؤمنين، وبين أن أنا أكلم يهوى إلهي، ده اللي في ما بيني وما بينه علاقة، اللي في ما بيني وما بينه ثقة، اللي في ما بيني وما بينه شريكة. ربنا دخل في عهد معانا، ابن الله أسلم ذاته وأعطانا دمه الذي للعهد الجديد، ده عمل الموضوع ده مع الكنيسة كلها. لكن معلمنا بولس الرسول يقول ابن الله الذي أحبني، يبقى العهد ده يهوى دخل في عهد مع الكنيسة. لكن بقى بولس الرسول بيقول ايه؟ يا رب إلهي يهوى إلهي. يا رب هنا اللي هي السيد كريوس ده التعبير اللي ترجمت به التوراة العبري لفظ يهوى سيد. لذلك يعني ما طلعت هنا بره الموضوع بس بالمناسبة يعني لذلك تعلمنا بولس الرسول لما كان يخاطب دائما السيد المسيح يا رب ده اسم يهوى. فهنا كلمة يا رب في العبري يهوى إلهي. فبقول يهوى دخل في عهد مع الكنيسة دم الذي إلى العهد الجديد. لكن معلمنا بولس الرسول بيقول يهوى ده إلهي ابن الله يهوى الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. حلوة الثقة ديت. عشان كده قال في سفر الأعمال الإله الذي أنا له هو السيد هو يهوى أنا له أنا واحد من ضمن شعبه الإله الذي أنا له الذي أعبده ده إلهي بقى أنا بشكل شخصي. يا رب إلهي بسبب هذه العلاقة الشخصية بيقول له عليك توكلت. بمعنى أحبة معرفتنا عن الله كإله للمؤمنين لا تكفي إنها تخلينا نتكل على ربنا إنها تولد ثقة في ربنا. اللي هيولد الثقة والاتكال على الله إن ندخل مع ربنا في علاقة شخصية. يا رب إلهي عليك توكلت أنا اتكالي عليك أنا رامي نفسي عليك أنا رامي همومي عليك ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بك. أول مبدأ بيقوله لنا داود النبي كمؤمنين إنه معرضين لافتراءات في العالم لكلام كذب يتقال علينا. طب أنا حجري وأدور ومين اللي قال وحبرهن لهم وتتعب نفسك. في ناس بتقول كلام كذب على داود. طب تلتجي لمين داود؟ تروح تدور على اللي بيقول الكلام؟ أنا أدور وهعمل إيه معاه؟ أنا أروح لربنا. يا رب إلهي عليك توكلت. يبقى أسلحنا يا أحب أمام اتهامات كاذبة تلصق بينا نلتجئ لربنا. طيب عايزين من ربنا يا رب إلهي عليك توكلت خلصني. بعد ما أعلن مين هو ربنا بالنسبة لي ده الإله بتاعي بعد ما أعلن ثقته فيه إنه توكل عليه بيقول له إيه خلصني. أنت ديك يا رب سامع الوشاية الكاذبة اللي اتقالت عليا أنت تنجيني. أو أي ضيقة بقى بيمل بها أولاد ربنا أديك أنت رب شايف الضيقة اللي أنا فيها نجيني خلصني خلصني من كل الذين يطردونني. كل الذين كتار ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث. حتى ولو الوشاية قالت لي شاول ده شاول خد الجيش كله وبيطارد داود فداود بيقول له من كل الذين جمع يطردونني. لاحظوا حتة لطيفة هنا لداود إنه بيطلب الخلاص ولا يطلب الانتقام. قالوش يا رب انتقم من اللي قال عليا كلام كذب. لا بس نجيني اللي قال خلصني من كل الذين يطردونني. القديس باسيليوس وهو بيطبق الآية دي علينا فرق ما بين خلصني ونجني. خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. طب ما هي خلصني هي نجيني. قال لا خلصني ده الخلاص هنا من عدو الخير واحنا في الحياة الزمنية الشيطان وأعوانه خلصني يا رب منه. لكن النجاة ده في وقت الانتقال زي ما بتعلمنا الكنيسة ان نقول له من عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولا مؤمة الأعداء هزمي ولا باب الجحيم اغلقي. فانا عايزك يا رب تخلصني وانا في غربة الجسد وعايزك تنجيني وانا خارج من الجسد. خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. بصوا الحتة اللي جاية بقى لذيذة. لألا يفترس كأسد نفسي هاشما إياه. أولا بيقول له اللي بيطردوني دول مش بس قطار من كل الذين يطردونني لكن كمان قوتهم زي الإيه زي الأسد. فيبقى حرفيا داود بيقول اللي بيطردوني دول كتار كل الذين يطردونني وقوتهم مفترسين زي الأسد. بس الحتة اللذيذة بقى بيقول له خلصني من كل يعني جمع. طب جه هنا لألا يفترس
يفترس كأسد، ده فرض. لا، هم كتار ولا واحد؟ أم هم كأعداء ظاهرين كتار؟ لكن في الحقيقة العدو الحقيقي بتاعنا الخفي هو إبليس. ده كل دول بيحركهم إبليس، فاللي هيفترسني مش دول، اللي هيفترسني إبليس. خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لألا يفترس كأسد نفسي. كأسد، هو مش أسد بس يبان كأنه أسد. هو ذا إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. هدف إبليس إيه؟ ياخد المملكة من داود، يحرم داود من راحة جسدية ويبقى عايش في البرية. لا لا لا، لألا يفترس إيه؟ نفسي. ما تشغلوش مملكة، ما يشغلهوش غنى، ما تشغلهوش. هو عايز يقتنص الإنسان. وأنا ربي ما بقولكش رجع لي الكرسي ولا رجع لي للسلطة، أقولك ربي احفظ نفسي لا تسلم للأسد نفس يمامتك. شبه نفسه كده زي اليمام، هل هو ما تسلمنيش في ايديه؟ لألا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. هل كلمة طبعا هو ولا منقذ عايز يبين يعني خطورة الموقف اللي هو فيه، سوء الحالة اللي هو فيها، يعني لا منقذ يعني حالة ما يقوس منها. أنا رب ما فيش حاجة هتنجيني منهم أو من الشيطان بوجه خاص كأسد. لكن هل لا منقذ أنه في حالة يأس عند داود؟ أبدا لا منقذ الشكل الظاهري، لكن أنا ربي عندي خبرة قديمة، ده أنا صرعت أسد ودب وعبدك زي ما كان بيقولش أول قتل الأسد والدب جميعا. أنا أقدر موت أسد ودب؟ لما أنا أقف قدام الأسد والدب حد يقول أنه أنا هأنقذ من في هذه المعركة؟ أبدا، لكن أنقذت دي إيد ربنا. فلما بيقول لا منقذ مش 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 أنا يائس، أنا إمكانياتي لم تنقذني، لكن أنا ثقتي فيك أنت بناء على الخبرة القديمة. وكأن داود عايز يقول بقى يا ربي معقول أنا تكون محبتي للخرفان القطيع اللي أنا كنت برعاه غنم أبي تكون أكتر من محبتك ليا؟ طب أنا جزفت بحياتي محبة في الخرفان ديت عشان أنجي نعجة، معقولة أنا أحب النعجة أكتر ما أنت بتحبني؟ إذا كنت أنا أنقصت النعجة أكيد أنت مش هتسيب الأعداء دول يفترسوا نفسي. نجني لألا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. يبقى إذن الصلاة دي اتكشفت خطورة الموقف اللي هو فيه، أعداء كثيرين زي الأسد عايزين يفترسوه وأنا مش هقدر أنجو من إيديهم، لكن في الوقت نفسه أنا عندي ثقة شديدة في إنك هتنجيني. ممكن الكلام بقى ناخده حرفيا كبيشرح موقف داود، وممكن ناخده بقى كمعنى رمزي البشرية في شخص آدم أو كل إنسان أو كل البشر بيصرخوا لربنا خلصني من الأعداء أكثر من شعر رأس الذين يبغضونني. مين اللي بيبغضوني؟ إبليس وجنوده. لألا يفترس كأسد نفسي، أسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه. طب وأنا ربي في قوتي؟ لا منقص، أنا ربي ما أقدرش أنجي نفسي من إيده. ممكن تكون صرخة أبونا آدم بعد ما سقط في براثين الخطية وصار عبد للخطية وسجن الموت، فقال له ربي لا منقص، أنا حضر في الموت للأبد. فصراخ آدم وبنيه إنه لا يتكتشق السموات وتنزل، ما مناش منقذ غيرك، ما حدش هيقدر يسحق لنا الموت إلا أنت بتجسدك وصلبك وموتك وقيامتك. أو قد يكون زي ما بقول لكم صرخة كل إنسان مؤمن أمام حروب عدو الخير بأي شكل، أمام الخطية، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لألا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. أنا ربي مش قده، أنا رب اتكالي عليك. أنت قيل عنك أنه أتيت لكي تطلب وتخلص ما قد هلك. ليه ما قد هلك؟ لأن إحنا خلاص أريد يتحكم علينا بالموت وحنفضل في سجن الموت والموضوع منتهي. أنت جئت من أجل هؤلاء. فحلو أن النفس تصلي بيها ربنا في وقت ضيق، في وقت معاكسات عدو الخير بأي شكل. يكمل المزمور يقول له يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا. بص بقى بيبرأ نفسه، أنت رب شاهد على براءتي، أنت عارف إن أنا ما عملتش هذا. ده اللي هو إيه الكلام الكذب اللي اتهمني بيه كوش، زي ما قلنا سواء كان كلام ده قاله لشاول أو سواء كانت قاله أبشالوم. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، أنت عارف إن أنا عملت كده، أنا قلت الكلام ده على شاول الكذب اللي قاله كوش، أو اللي بيقولوا إن أنا عصيت أبويا في القديم فلذلك أنا بشرب من نفس الكاس وأبشالوم ابني عصى عليا. ولما أبشالوم قام ضد داود قال لك ما يزرع الإنسان يحصد، تلاقي هو صغير عصبه فهو ابنه عصاه. قال رب أنت عارف إن الكلام ده ما حصلش. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، أنت عارف أنا ما عملتش كده. إن وجد ظلم في يدي، أنت عارف يا رب أنا ظلمت شاول في حاجة؟ أبدا، عمري ما ظلمته، بالعكس ده لما كان بينتاب وروح شرير كنت بروح أعزف له على الكثارة وهديه. ده لما طلع جليات يا رب يعير صفوف شعب الله، أنت اديتني نعمة إن أنا سحقت جليات، أنا ما ظلمتش شاول في حاجة. إن وجد ظلم في يدي، أنا لم أظلم شاول. أيضا بالنسبة لأبشالوم، إن وجد ظلم في يدي، أنا ظلمت أبشالوم في حاجة؟ بالعكس، ده حتى لما أبشالوم أخطأ أنا عفيت عنه. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلما في يدي، إن كافأت مسالمي شرا. كافأت مسالمي، ناس بتسالمني، أنا كافئتهم شر. أنت عارف يا رب أنا عملت كده، أنا في حد يعني كان يسالمني وأنا غدرت بي وسلبت مضايقي بلا سبب. هل أنا قمت يا رب كده على إنسان ومن غير سبب وسلبته؟ أنت عارف رب أن أنا ما عملتش كده. طبعا أحط الدرجات في الخطية، كافأت مسالمي شرا، واحد حلو معايا وأنا أرد له شر، دي أوحش حاجة. لا ده ما حصلش، ده بالعكس، ده شاول أساء لي وأنا أحسنت إليه. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب. بالعكس ده شاول لما كان بيطاردني مرتين في برية عين جاتي وبرية زيف وقع تحت إيدي، وبموجب الشريعة ده عايز يموتني، أنا من حق أموته، لكن أنا ما لم أمد يدي إلى شاول. يعني هو أساء إليا لكن أنا بدلته بإيه؟ بالخير. وهنا بيعلق القديس أمبروسيوس بيقول أي مجد لينا إن كنا لا نؤذي من لا يأذونا. واحد ما أذنيش ما أذتوش، طبعا ده العادي، ده اللي أدنى من كده، ده الشيطان. يعني واحد ما يأذنيش وأنا أذيه، ده إبليس، ده مش بني آدم، ده اللي يعمل كده. طيب واحد ما أذنيش أنا ما أذتوش، ما ده العادي، القديس أمبروسيوس بيقول. لكن الفضيلة فين؟ إن إحنا نغفر لمن يؤذينا. شاول حاول يأذي داود، لكن داود تعامل مع شاول بروح العهد الجديد وصفح عنه، رغم ان الشريعة بتدي له حق انه اللي عايز يموتنا موته. طيب هنا عايز اقف يعني نقطة، منين هنا داود يعني بيبرر نفسه قدام ربنا؟ ان وجد ظلم في يدي، ان كفأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب. ومنين هو نفسه في موقف تاني بيقول له يا رب لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتزكى قدامك كل حي؟ الله داود أنت بتناقض نفسك، أنت بار في عينين الله ولا مش بار؟ أما أنا من جهة علاقتي بربنا حياتي لا تخلو من خطايا ولا من أثام، فلذلك يا رب أنا بطلب مراحمة ما تدخلش في المحاكمة مع عبدك. لكن أنا ببرر نفسي من جهة الموقف اللي شاول أساء لي فيه، من جهة المذمة الكاذبة اللي اتقالت عليا. أنا ما عملتش في الموضوع، أنا في الموضوع ده بريء. يبقى إذن مفيش تناقض عند داود، داود من جهة حياته مع ربنا رب ما يعني إن لم تلمنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا. حين كنت الأسام راصد ليس مولود امرأة تزكى أمامك إلى ملائكة ينصب حماقة. ففي الموضوع ده وقت أنا ما أقدرش أفتح بوقي، لكن أنا متأكد وبشهدك يا ربي أنا ما ظلمتهوش في حاجة عشان يقول علي الكلام الكذب ده. فهنا داود بيزكي نفسه من جهة الوشاية الكاذبة اللي قيلت عن داود. أيضا ممكن أخدها كمعنى رمزي للخلاص بقى، إنه ربنا نظر لآدم وبنيه كأنهم لا يوجد ظلم في يديهم، لم يكافئوا مسالميهم شرا، بمعنى إنه ربنا اعتبر إن خطية الإنسان عن جهل بدون قصد بدون معرفة. فعلا أحباب يعني أولا بالنسبة للصليب، يعني الموضوع ده كان شغلني في أسبوع الأيام، لما السيد المسيح بيقول للآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، طب يعني محدش يقول حبايب إنه كلام المسيح مجازي، يعني لا المسيح ما يقولش مجازي، بس ربنا بيكلم الآب السماوي يعني هنعتبرهم كانوا مش عارفين، لا 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 الكلام ده ما يمشيش مع المسيح، المسيح هو الحق. ازاي يعني يعني دي مش التماس عذر حبايب، لا 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 ده 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 الحق بيتكلم. طب ازاي الحق يقول عن حنان وقيافة وبيلاطس والجنود والجموع، خدوا بالكم دي كل واحدة من دي ليها قصة، حنان وقيافة وبيلاطس وهيرودس وجموع والجنود، ده كل دول ليهم موقف مع المسيح واشتركوا في 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 انه يؤلموه وانه يجرحوه ويهنوه، شاركوا في الصلب. كل دول المسيح بكلام حق بيقول للاب لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. ازاي المسيح شايف من اروع، انا فيلم بتاع ميل جيبسون ما يعجبنيش خالص، يعني غير روحي وغير كتابي وغير أرثوذكسي، يعني يعني مرفوض من كل الأشكال يعني، بس في شوية مواقف في إخراج الفيلم رائعة فيها فكر صح، إنه في أثناء محاكمة المسيح كان الشيطان قاعد يلف في وسط الناس، معرفش هو حطها عشان يقصد إنه يعني بينظر نظرة شماتة للمسيح، كان هو الشيطان شايل كده عيل، لو حد فيكم شاف الفيلم دوت يعني عايز يقول له ان اللي معايا انا حنين عليهم، لكن بص انت لا 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 ده في موضوع اكبر من كده، ده هو عايز، او انا شفتها كده انه بص كل دول انا اللي بحركهم هما مش حاسين، لا هو بيمشي في وسط الناس ومحدش شايفه، المسيح كان شايفه. فالمسيح لما شايف هياج اليهود ومن معهم انا مش عارفين ان الشيطان هو اللي بيحيج قلبهم، هو اللي ملأ قلبهم بالضياء، هما فاكرين اللي بينفذوا مشيئته، هما مش عارفين ان دي إرادة الشيطان ورغبته. أنا شاعر بقى حاسس إنه ربنا نظر لآدم هذه النظرة. آدم ربنا قال له يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، آدم ما كانش فاهم يعني موت في الحقيقة، يعني موت أنا شفته موت قبل كده ولا أعرف يعني موت، مش عارف وربنا حذرني وبس. فأنا شاعر إن المسيح يعني بص لآدم قال له آدم أنت لو كنت عارف عملتك دي حتجيب ايه يمكن ما كنتش تعمل كده، انت ما كنتش فاهم انت بتعمل ايه، كنتش عارف انت بتعمل ايه، الشيطان ضحك عليك. هي في الحقيقه الشيطان ضحك علينا، بس ادم ما كانش، ما بقولك حبايبي يعني ادم عارف الموت منين، انا مش عايز استرسل في الحته ديت يعني، بس هي فعلا كان شغلاني طول اسبوع الالام، ادم ما كانش عارف. اهو في تحذير من ربنا، زي ما المسيح النهارده مثلا يعني ربنا يرحمنا كلنا، النهارده تطفى قدود لا يموت كلام، يعني ليه قالوا النار اكتر حاجه بنخاف منها؟ طب هو هناك في نار يعني نار كده ونار تشتعل يعني واحنا ندخل جوه النار ديت وجسمنا يتشوي؟ لا مش كلام دوت، ما فيش نار بيعيش فيها دود، ما فيش اجساد تتحط في نار ما تتحرقش، ما فيش نار يقال عنها هناك الظلمه الخارجيه. هو عايز يقول لنا تعبير انه يعني حاجه اكتر حاجه بتخافوا منها ايه؟ النار، هو هناك نار. لكن احنا في الحقيقة حبايب احنا مش عارفين ايه اللي هناك، لانه لو عرفنا طبعا مش هنستحمل. هنستحمل ايه؟ ده العازر زي ما بيحكي تقليد الكنيسه لما قام عمره ما شافوه داحق، كان عابس الوجه من اللي شافه في الكحيل. فاحنا مش متخيلين ايه هو الجحيم، مش عارفين، رغم انه عندنا تحذير. انا عندي احساس كده، ما اقدرش اجزم يعني ان دي ايمان او عقيده، بس انا احساسي الداخلي انه ربنا، يا ريت بقى لو يعني الواحد كده لو بيقرا ولقينا حد من الاباء يعني بياكد الفكره دي هبقى فرحان، بس ده احساسي انا الشخصي، قد يكون غلط، انه ربنا نظر لخطيه ادم ذات النظره ديت. انت ما كنتش فاهم حاجه، كنتش عارف. طيب نكمل بعدها. قال له بقى علشان نربط الكلام، قال له يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، فليطارد عدو نفسي. لو أنا عملت الحاجات ديت، لا، خلي العدو يجري ورايا، فليطارد عدو نفسي وليدركها، خليهم يغلبوني، خليهم يموتوني. لو أنا الكلام اللي بيتقال عليا ده ضد شاول، لو أنا عملته لا يموتوني. فليطارد عدو نفسي وليدركها، وليدس إلى الأرض حياتي، يموتني، وليحط إلى التراب مجدي، يدفني في التراب وتمحى ذكراي. يعني داود باختصار بيقول يا رب أنا مستعد اي عقاب يعملوه فيا الاعداء لو كان الكلام اللي وشي بيه عليا دوت كلام حق، لان فعلا يا احبه فعلا 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 داود مزكى في هذا. داود لم يسيء الى شاول مطلقا، بل بالعكس احسن اليه كثيرا وكثيرا جدا. فاللي بيقوله ده فعلا يعني بيقوله عن حق، انا مستعد رب لاي عقاب لو كنت انا عملت في شاول اللي هو بيقوله عليا دوت. طبعا بالتأكيد أحب هي شهادة ضمير صالح، شهادة طيبة ما نقدرش ننكرها. فخرنا بولس هو شهادة ضميرنا، ده فخر طبعا للإنسان أنه يبقى ضميره مزكيه، وهو بالحق مزكى في هذا الأمر. فسلاح داود يعني سلامة النية ونقاء وصلاح الضمير. أنا ما عمري ما قصدت شر بشاور، وضميري شاهد على كده، وأنت رب عارف. ممكن بقى أخدها بالمعنى الرمزي، العدو إبليس. فليطارد عدو نفسي، بيطاردنا. مطاردة هنا يعني الغلبة، غلبنا مش تضحك علينا، هزمنا، يدركها، صرنا عبيد له، لأنه من يفعل الخطية وعبد الخطية. لذلك يدوس إلى الأرض حياتي، خلى حياتي كلها منغمسة في التراب. طب قبل الحياة الأبدية، ليحط إلى التراب مجدي، حرمني من المجد الأبدي ونزل فيا للتراب. أنت تراب وإلى تراب تعود، عوض ما كنت سأحيا في مجد أبدي. فهي بتمثل فعلا حالة النفس مطاردة من إبليس، وبتصرخ لربنا منتظرة خلاص ربنا. اللذيذ بعديها يقول كلمة سلاح. قلنا سلاح في مقدمة سفر المزامير وقفة موسيقية. هنا الوقفة دي ليها معنيين، هي فعليا الموسيقى وقفت، نمرة واحد وقفت علشان كل واحد بقى يبتدي يفكر. فليطارد عدو نفسي، يدركها، يدوس إلى الأرض حياتي، ليحط إلى التراب مجدي. هل الشيطان يعني خلينا منغمسين في التراب وبقى مجدنا في التراب؟ احنا المفروض مجدنا مجد ابدي. هل انغمسنا في الجسد وفي شهوات الجسد فنهايتنا تبقى للتراب؟ فالوقفه ديت عشان كل واحد يراجع نفسه. يعني بعد ما داود قال الكلمتين دول وقف بقى، ناخد فرصه ان احنا نقيس نفسينا على الكلام دوت. ده سبب الوقفه الموسيقيه. السبب الثاني للوقفه ان احنا هنتنقل لفكره ثانيه خالص. ايه الفكرة التانية؟ ان هو عايز ربنا يدين الاشرار. هديني شكيت مشكلتي لربنا وبطلب بقى من ربنا في الجزء اللي جاي ان ربنا يدينهم. فلاننا هنتنقل من فكرة لفكرة فعملنا وقفة موسيقية. وفي الحقيقة بقى رمزيا إن كنا بنطلب دينونة الله فلابد من سلاح. مثلا ننتظر لسه لا يبطئ الله عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. احنا بنصرخ ربنا ومستنين طبعا بالنسبة للشيطان بقى زي ما احنا شايفين المعنى الرمزي، وبنطلب ان ربنا ينجينا منه ويخلصنا منه ويقتص من الشرير دوت ويريحنا منه. لا، لازم هنا بقى تبقى فيه سلاح. الحكاية دي عايزة ايه؟ عايزة ننتظر لانه في وقته يسرع به. فليها معنى مقصود من الفكرة وليها معنى رمزي حتى سلاح ديت. طيب يكمل بقى الفكرة الجديدة بعد ما برأ نفسه من التهم اللي هو متهم بيها، بيطلب بقى ان ربنا ينهض يقوم لمعونته انه يدين الاشرار، انه يظهر بر. يقول ايه في الآية 6؟ قم يا رب بغضبك. قوم يا رب. بنقرا كتير في الكتاب المقدس ان ربنا يقوم، ان ربنا يجلس، ان ربنا ينام، ان ربنا يغضب. طبعا لاهوتيا كل التعبير دي ما تنطبقش على اللاهوت، لكن هي تعبير عشان احنا نفهم منها معنى. يعني لما يتكلم عن جلوس الرب، جلس ربنا، يعني ايه جلس؟ يعني عايز يقول انه حال استقرار او حال ثبات وعدم تغيير، دي كلمة جلوس. كلمة قيام، ربنا ما بيقعدش ولا بيقوم، لكن تعبير عن استعداد للعمل. كلمة الغضب مثلا، ربنا ما بينفعلش كده ويغضب، لكن ده تعبير عن تأديب المذنبين. فلما داود هنا بيقول له قم يا رب بغضبك، يعني ربنا في حال سكون. طبعا ككلام يعني لاهوتيا ربنا ليس في حال سكون اطلاقا، ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل يعني. بس يعني من جهه المشكله بتاع داود يبان ربنا كانه نايم، كانه ساكن، كانه لا يتدخل، لكن حقيقه لا ينعس ولا ينام. لكن ده تعبير عن ان الله لا يتدخل، فيتقال كلمه انه ايه؟ نام. زي ما قيل عن سيدنا له كل المجد في المركب، كان في المؤخر على وسادة نائم. طبعا هو ناسوتيا نايم فعلا، بس ايه التعبير اللي يقصده الكتاب؟ انه لا يتدخل، الحال خطر والمركب هتغرق وهو نايم. فراحوا التلاميذ ايه؟ قم يا رب. فكلمة قوم هنا لاهوتيا بمعنى ايه؟ اعمل عمل. انت سايب الضيقة دي لغاية امتى؟ سايبهم يتهموني التهمات الكاذبة دي لامتى؟ قم يا رب بغضبك. يعني قال بقى رب ابتدي تدخل انت في الموضوع، استلم انت الموضوع، حل انت المشكلة دي، اظهر بري، اقتص من الاشرار. ده بالنسبة لداود. ارتفع على سخط مضايقية، يعني خايف ربي لألا سكوتك دوت يخلي العدو يزداد حمق ويزداد غضب ويزداد سخط علي، مش هستحمل. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقية وانتبه لي. بصلى رب دهاج وتحكلوني بالحق أوصيت. يعني المعنى البسيط انه داود بيقول لربنا تدخل في المشكلة دي بقى، انهيها، لان انا مش قادر استحمل اكتر من كده، هيكلوني. طب يعني ايه بقى بالحق أوصيت؟ ليها اكتر من معنى. أنا لما بقول لك يا ربي قم بغضبك، ارتفع على سخط مضايقية، يعني تدخل، يعني احكم لي، يعني انصفني، أنا بطلب دوت نمرة واحد لمجد اسمك، لأنك أنت إله الحق، أنت ناصر للحق. الحق لا يمكن يداس للأبد، حتى وإن ديس في بعض الأوقات من ناس ظالمين، من ناس مرتشين، من ناس غير أمنة، لكن أنت بالحق أوصيت. أنت وصايا السلوك في الحق دي وصاياك، فاظهر حقك، ده لمجد اسمك. او بمعنى اخر انه انت وصيت وصية اكرم اباك وامك، اهو ابشالوم بيكسرها، هيج علي الولد، هيج على ابوه، وصيتك وصية حق. فوقف الشر دوت، اقتص من هذا الشرير علشان الناس تكرم وصاياك، عشان وصاياك تبقى لها مهابة في عينين الناس. وهو لما واحد يكسر وصيتك وانت ربي ما بتتدخلش، ما دي بتخلي الباقيين يتهاونوا. انت اوصيت بالحق، انت قلت وصية اسمها اكرم اباك وامك، طب الراجل ده كسر الوصية، طب ربي من اجل وصية الحق اللي انت نطقت بيها. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقية، انتبه لي بالحق أو صيت. أنا بطلب منك ما يتفق مع وصاياك. هذه هي الثقة التي لنا عنده، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. يبقى هنا داود بيقول له ربي تدخل ليه؟ لأجل مجد اسمك. ما تسيبش الشرير متجبر ومتعالي ودايس على الحق. عارف ربي لما أنت تتدخل ومجمع القبائل يحيط بك، كل الناس كل الشعوب، لما تشوف الإنسان الظالم دوت أنت اقتصيت منه، كل الشعوب دي تبتدي تخاف وصاياك، تبتدي تهابك. ومجمع القبائل يحيط بك، ده المعنى الأول. المعنى الثاني، مجمع القبائل المؤمنين اللي من كل القبائل والأمم والألسنة بيحيطوا بيك، كلهم بيصرخوا لك بيقول لك يا رب إيه، انصف من المظالم اللي في الأرض ديت. ومجمع القبائل يحيطوا بك، يبقى لو أنت اقتصيت من الشرير كل الشعوب هتهاب وصاياك وتخشاك وتبتدي تسلك بالوصية، لأن هتشوف إيدك القوية بتقتص من الشرير. أو مجمع القبائل يحيطوا بك، إنه كل الأبرار بيصرخوا لك من كل أقطار الأرض بيقول لك يا سيد انصف، فعد فوقها إلى العلا، يعني فوق كل الشعوب ديت أنت أعد فوقيهم، يعني أحكم، يعني أعلن سلطانك على كل الشعوب ديت، وقف الشرير دوت عن الشر بتاعه، انصف الإنسان المظلوم، يعني خليك أنت السيد، مارس سلطانك على الأمم ديت. فعد فوقها، فوق القبائل دي إلى العلا، خليك أنت على منهم، اظهر سلطانك دوت، إن أنت اللي بتحرك الشعوب دي وأنت اللي بتضع حد للشر وللشرير. ده المعنى الحرفي اللي يقصده إيه داود، يعني ببساطة بيقول يا ربي تدخل، وقف الكذب دوت، لأن دي وصيتك، الناس لما تشوفك بتقتص من الشرير هيخاف وصاياك، تدخل لأنه كل الأتقياء بيصرخوا لك، تدخل عشان كل القبائل اللي تعرف أن أنت الأعلى فوقهما، اللي متحكم ومتسلط في كل ممالك الأرض. ده المعنى اللي يقصده إيه داود. في معنى نبوي بقى رائع، كلمات ما تفوتش علينا، قم يا رب بغضبك، قم قيامة، ارتفع، ده التعبير اللي بتقرأ عن الصليب، أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. يبقى ثمرة الصليب والقيامة، مجمع القبائل يحيط بك. بعد المسيح ما اتصلب وقام، راح مجمع الكنيسة، جمع المؤمنين، كانوا تشتتوا، طب بعد ما جمعهم، فعد فوقها إلى العلا، جمع تلامذته وانفرد عنهم، وفيما هو يباركهم أصعد إلى السماء. طبعا صورة واضحة جدا، طبعا كلام زي بالفم، صورة واضحة جدا للصلب وللقيامة والاجتماع المؤمنين. المسيح ازاي جمع الكنيسة في فترة الأربعين يوم بتاعت القيامة، وفي النهاية صعد إلى العلا في المجد. طيب يبقى احنا لغاية دلوقتي في قصة الخلاص شفنا النفس البشرية في شخص أبونا آدم، في شخص الإنسان بيصرخ لربنا علشان ينصفه، عشان ينجيه من إبليس، وشفنا إن ربنا ينظر إلينا كأننا أخطأنا بدون علم بدون معرفة، فتدخل الله بالصلب وبالقيامة وبالصعود. طيب صعد ربنا للسماء، طب وخلص القصة على كده؟ لا، في صعوده دوت هيجي مرة تاني، يجي يعمل ايه؟ الرب يدين الشعوب، اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمال الذي في، بتكمل بقى صورة الخلاص، انه صعد للعلا، اخر آية فعد فوقها الى العلا، صعد. طب ايه؟ هيجي تاني. طب لما هيجي تاني هيعمل ايه؟ هيجي للدينونة، بيكمل المنظومة بتاعت الخلاص. تعالوا بقى ناخد كلمات المزمور بالنسبة لحالة داود. حالة داود بيقول له ربي تدخل، انصاف لوصيتك، اكرام لاسمك، خلي الناس دي تخاف وصاياك لما تشوفك بتقتص اجلس فوق الشعوب دي واظهر سلطانك. اعمل ايه؟ الرب يدين الشعوب. انت رب دين الارض كلها، اقضي لي يا رب كحقي. انت عارف الحقيقة وعارف ان انا مغلطتش في الامر دوت، ومثل كمالي الذي فيا احكم لصالحي. القديس جيروم خد الكلام النبوي ده بقى قال ما ينطبقش حرفيا الا على المسيح. المسيح اتصلب وقام وصعد مرفوض من الارض، فالابن الصاعد للاب كان ده حوار ما بين الابن والاب. الرب يدين الشعوب، اقضي لي يا رب كحقي. ده الابن اللي بيخاطب الاب. انا جيت على الارض وهم رفضوني واتهموني كذب ان انا كاسر للناموس وان انا مجدف وان انا بهيج الامه واني واني وان وانا بار. اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. فده كلام المسيح اللي صاعد للاب ينطبق حرفيا، ما ينطبقش حرفيا بقى على داود ولا غير داود، لان ما فيش حد يقدر قدام ربنا يقول لديان الارض كلها اقضي لي يا رب كحقي. حق فين؟ احنا كلنا ملامين. مثل كمالي الذي فيا محدش يقدر ينطقها. فالقديس جيروم قال دي ما تنطبقش حرفين الا على المسيح. يبقى هنكمل قصه الخلاص. الابن اتسلب وقام وصعد، صعد بيقول للاب احكم لي. طب الاب قال له ايه؟ قال له اجلس عن يميني، مش هم رفضوك؟ مش هم اتهموك كذب؟ لا تعالى اقعد جنبي. وايه؟ وهاضع اعدائك موطئا لقدميك. ده فين؟ ده في الدينونه وفي المجيء الثاني. بصوا بقى في الدينونه نهايه الشر ازاي؟ لينتهي شر الأشرار. الابن صعد جلس عن يمين الآب، هيجي في الدينونة المجيء الثاني هيعمل ايه؟ ينتهي شر الأشرار. الشيطان والخطية هيلقوا في البحيرة، ما فيش لا يوجد دنس ولا خطية. لينتهي شر الأشرار أروع ما في الأبدية. طبعا هي في حاجة كثيرة رائعة إنه ما فيش فيها خطيه. ينتهي شر الأشرار، ما فيش شر هناك، لا يدخلها دنس ولا نجس. طب داود لما بيطلب ان ينتهي شر الأشرار هنا ممكن او ممكن ينتهي شر الأشرار بطريقتين. ينتهي شر الشرير بانه يتوب، يبقى انتهى شره، يبقى الشيطان اتغلب. لا يسرق السارق فيما بعد، بل يتعب عاملا الصالح لكي يعطي من له احتياج. ده ايه ده؟ ده انتهى شره تماما. ده المعنى الاول. المعنى الثاني هنا ينتهي شر الشرير ازاي؟ بموته. لينتهي شر الشرير. طيب نرجع للمجيء الثاني، الاستكمال الرحله. هينتهي شر الشرير صح. طب وبالنسبه للابرار؟ ثبت الصديق هنا على الارض يا ربي، اوعى الشر دوت يخلي ولادك يتهزوا يرتبكوا، ثبتهم رب يسندهم. طبعا في المجيء الثاني ينتهي شر الاشرار ويعلى الصديقين في مملكه العلي. فان فاحص القلوب والكلى الله البار. انت ربي لما تيجي الدين، طبعا القلوب والكلى ده تعبير عبري يعني السرائر والدواخل بتاعه الانسان. ربنا لما هيجلس للدينونة، الرب يدين الشعوب، مش محتاج شهادة، مش محتاج يعني انت فلان غلطان بص فلان بيشهد عليك، لا مش محتاج كلام دوت. ليه؟ فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. انت فاحص كل شيء عريان ومكشوف العيني زي كالذي بيده أمرنا. ممكن أخذ في الآية دي قبل ما أكمل الرحلة، سواء كان في معناها الرمزي أو سواء كان في مقاصد صلاة داود، أقف عند الآية دي فيها معنى رمزي حلو. لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق. ممكن أشوف شر الأشرار دي النار اللي بيسببوها الأشرار لأولاد ربنا من دقات ومن تجارب، وأولاد ربنا زي الذهب. الذهب يقعد يشتعل في الـ النار تقعد تشتعل في الذهب. لينتهي شر الشرير، تنتهي النار، تخلص التجربة، تخلص الضيقة، تخلص مضايقات الأشرار، ويتزكى يثبت أو ثبت الصديق يتزكوا ولاد ربنا. يبقى الديئات اللي بتيجي ديت في النهاية إيه؟ هذه هتنتهي، لكن هتتنقى نفوس ولاد ربنا. ثبت الصديق دي نعمة من الله أحب، إنه ولاد ربنا أمام الديئات وأمام التجارب ديت يكونوا ثابتين وما يتزحزحوش، دي نعمة من الله. ثبت الصديق. بعدها ترسي عند الله داود. الترس ده الأول زي ما احنا عارفين خشبة كده وتبقى عليها حتة جلد والجندي يمسكها تبقى بطوله كده عشان أي سهم يجي يصد بالترس ده، فالسهم يرشق في الجلدة فيطفي يروح واقع هنا. يعني داود بيقول ترسي عند الله، السهام اللي قاعدين يرموها عليا كده باتهامات كاذبة، انت رب اللي هتصد عني الايه السهام ديت. ليه؟ لان انت معروف عنك مخلص مستقيمي القلوب. لذيذة قوي الآية ديت، مخلص مستقيمي القلوب. انا بقول لك رب انت ترسلي ليه؟ لان انت عارف ان انا قلبي مستقيم، ان انا عمري ما تعاملت باللوع وبالمكر وباللف والدوران مع شاول ولا مع ابشالوم، عشان كده انا واثق ان انت ايه تخلص مستقيم القلوب. طيب بالنسبة لحياة ولاد ربنا في الأرض، ممكن ده ما يحصلش في الأرض، ممكن يموتوا والمكائد الكاذبة دي تلاحقهم، حصلت كتير. نبوت مات والكل عارف انه انسان مجدف. طب فين بقى ترسي عند الله مخلص مستقيم؟ هو خلصهم فين؟ طب ما هو ماتهم. لا، ما هو الديئات دي بينا على قضاء الله العادل انكم تأهلوا لملكوت الله. يقول بولس بقى ايه؟ عند استعلان يسوع المسيح مع ملائكة قوته. يعني الانصاف دوت ممكن ما يكونش هنا، لكن لابد ان الله يخلص مستقيم القلوب، بس الخلاص بقى بمفهوم الايه الابدي ولو في مجيء المسيح الثاني. لذلك بيحذر بقى الاعداء. اديكم فهمتوا بقى، انسان ده اتظلم ومات في الظلم، اوعى تظن ان انت انتصرت. لا، ده ربنا مديك فرصه انت يا شرير للتوبه. بصوا بقى يحذر الاشرار، يقول لهم ايه؟ الله قاض عادل. اوعى تظنوا انه امهال الله وطول اناته انه ربنا متغاضي عن الظلم اللي في الارض. لا، ده مديكوا فرصه انكم تتوبوا. وايضا بيثبت الايه اللي كانت قبليها، ثبت الصديق. بيثبت الصديق بالايه؟ بالكلام دوت. الله قاض عادل واله يسخط في كل يوم. يعني ايه؟ يعني كل يوم هناك على الارض ما يسبب سخط لله، في مظالم، في حاجات ربنا مش راضي عنها. الآية دي كشفت ان احنا لا نتعامل مع اله يعني سامحوني في التعبير يعني اسف يعني عنده بلادة حسية، اسف يعني. لا، ده اله يسخط في كل يوم، كل يوم شايف مظالم الارض وهو متفاعل معاها، هو غاضب. بفهمنا بقى مفهوم الغضب الدينونة على الخطية، على الشر. وإنجاز أقول يعني لاهوتيا، طبعا هي كتابيا صح، في كل دقيقة ما يتضايق، بس أدينا فهمنا بقى الكلام ده لما يتقال لاهوتيا إيه اللي مقصود به. يبقى إذن الله بيتفاعل مع المظلومين اللي في الأرض. الله، طب يا ربي ما دام أنت يعني إنجاز بقى لاهوتيا بقى سامحوني في التعبيرات ديت، أنت متضايق من اللي بيحصل دوت وأنت قاضي عادل، طب ما سكت ليه؟ ساكت لأن مدي فرصة للخاطي انه يتوب، مدي فرصة للظالم ان يرجع عن الظلم بتاعه. لكن اوعوا تفتكروا ان انا لا ابالي بالمظالم اللي في الارض، صراخ المظلومين والله لا ينتبه، الكلمة اللي يعني كنا راجعنا فيها ايوب يعني، لا، ازاي ايوب تقول لا ينتبه؟ ده هو اله يسخط في كل يوم. طب ومال ساكت ليه؟ يتأنى لكي يقبل الجميع للتوبة. لكن في النهاية الله قاض عادل. فداود بيقول لهم اوعوا تستهينوا بانه سيبكم لانه ساكت. يكمل التحذير ان لم يرجعوا. اديني قلت لكم ان انا عادل وان انا متضايق جدا من الظلم اللي في الارض، بس انا منتظر يمكن تتوبوا. طيب ان ما تبتوش ان لم يرجعوا، ان لم يرجع الشرير عن شره يحد سيفه، حيسن السيف بتاعه، مد قوسه وهيأها. عنده سيف وعنده قوس، السيف ده يضرب بيه القريب، القوس يضرب بيه البعيد. طبعا بالنسبة لربنا البعيد والقريب ايه؟ مفيش حاجة بعيد وحاجة قريبة. لكن قالوا الاباء رمزيا القريب دي الخطية الظاهرة، الخطية الظاهرة دي يمسك لها ايه؟ يمسك لها السيف. طب الخطية التفينة في داخل الانسان الغير ظاهرة دي يمسك لها القوس. ان لم يرجعوا يحد سيفه، مد قوسه وهيأها، وسدد نحوه آلة الموت. يعني طول باله، لو ما تبش الشرير لا، هو بقى عنده طرق آلة موت، يعني في وسائل كتيرة يموت بها الشرير دوت. سدد نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة. يعني في النهاية لا تستهين يا خاطي بإمهال الله ولطفه وطول أناته، ده كل دوت عشان ترجع. لكن إن لم يرجع لا، ده حيسن له بقى السيف وحيوطر له القوس والدينونة هتبقى صعبة خالص. يكمل في وصف الشرير، مش عايز يوصل إنه يقف أمام الله للدينونة. قال له طب تعال نشوف حالك وانت في الخطية، كسبت ابن الخطية. يقول له هو ذا يمخض بالإثم. يعني الفكرة حبايب دلوقتي، الشرير متجبر، ربنا متفاعل مع الإنسان المظلوم، لكن الله بيتباطأ لعل الشرير يتوب. فداود بيحذر إما تبتش لا، ده أنت كده بتزخر لنفسك غضب، حيسن لك السيف ويطل لك القوس. تعال بقى بالحكمة يا شرير، أنت تعال، أنت ليه مستني لما نوصل للحالة دي؟ تعال نشوف حالك وأنت في الخطية، أنت مرتاح. بصوا بيوصل بقى حال الإنسان وقت الخطية، عايز يقوده للتوبة. يقول له هوذا يمخض بالإثم، المخاض ديت واحدة حبلة. أو مصور الشرير زي امرأة بتلد بس إيه شر. هوذا يمخض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا. حمل تعب وولد كذب، يعني صاروا واحدة ست حامل تجتاز ألام المخاض، تجتاز متاعب الحمل، وفي الآخر ما ولدتش حاجة. يعني كل التعب اللي هي تعبته ده إيه؟ نزل مثلا الولد سقط مثلا ميت، استخدت إيه؟ ولا حاجة. فعايز يقول للشرير إنه أنت بتتعب في الشر، الشر متعب. الإنسان اللي سالك في الخطية ما يعرفش السلام، ما يعرفش الراحة، ما يعرفش هدوء النفس، مخاض، وفي الآخر بيولد إيه؟ بيولد كذب. في الفضيلة وفي حياة التقوى مخاض برضه، لكن مخاض يتبعه إيه؟ يتبعه فرح. المرأة وهي تلد تتألم، لكن متى ولدت الطفل، النفس اللي بتتمخض بالفضيلة، بتتمخض في طريق الجهاد والتوبة، متى ولد الطفل لا تعود تصبر الشد. لكن تعالى أنت بقى يا غلبان ماشي بسكك شر، أصعب ألام يجتازها الإنسان ألام المخاط، يعني أصعب ألام يعرفها الطبيعة البشرية، يعني ألام المخاط، لأنه دي كلمة الله بالوجع تلدين أولاد، وقت المخاط ألام صراخ رهيب. فالألام الشديدة دي بتصور الإنسان الخاطي وهو قاعد يرتب للخطية ويرتب للشر ويسلك في طريق الشرير، بيتألم كامرأة تتمخط. طيب وفي الآخر عملت الخطية دي، حمل تعبا وولد كذبا، ما فيش طائل من وراه، سفتش منها حاجة، يقعد يرتب شر 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 ما سفتش حاجة، أو يقعد يعمل شر 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 وهو بيمني نفسه بأمانه، في الآخر تطلع الحاجة كلها كذب. هوذا ينبخض بالاسم حمل تعبا وولد كذبا. ثلاث المراحل بتوع الخطية: المخاض، الحمل، الولادة. المخاض دي الألام اللي بتصاحب الإنسان مجرد أنه يفكر في الشر، تعب. عشان كده صلاتي عبيس بيقول له إيه؟ تحفظني من الشر لأنه يتعبني. ممكن تتخذ بمعنين احفظني من الشر، الناس اللي بتعمل شر شرهم بيتعبني، لما إنسان شرير يظلمني، لما إنسان شرير يهني بتعب. ده ممكن بقى تحفظني من الشر لأنه أنا نفسي لما بعمل شر أنا بتعب. فشبه تعب النفس الإنسان الشرير زي ألام المخاض. وبعد كده الحمل، ده بقى واحد اتولدت الخطية في الفكر وفي القلب، يعني مجرد الأول هو بس في ميل للخطية متعب. حمل بقت في خطية في قلبه وفي خطية في فكره. ولد يعني الجنين طلع للنور، الخطية اتنفذت. فبينصح الأشرار، قال له استفدت ايه من الشر اللي انت عملته؟ طب اقول لك تشبيه اخر: يا من تسير في طريق الخطية، عارف حالك عامل زي ايه؟ الآية 15: كر جبا. كر يعني حفر، حفر جب، حفره، قاعد يحفر. تصور بقى واحد عايز يصور التعب بتاع السالكين في طريق الخطية. بصوا التشبيهات: كألام المخاط، وفي الآخر ما خدش حاجة. طب تشبيه آخر: كرى جبا. تصور واحد أصعب عمليات الحفر إن واحد يحفر جب. يمكن لو هو بيحفر بير مية هيجي في وقت المياه الجوفية بتخلي التربة لينة شوية فيبقى الحفر سهل، لكن ده بيحفر جب. فيوصف تعب الأشرار في التخطيط للشر والتخطيط للخطية. طيب بعد ما حفر الجب ما استفادش منه حاجة، هو ما حفرش بير مية، فحفر الجب وما فيش أي عائد. ده في اللي أصعب من كده: فسقط في الهوة التي صنع. واحد يعمل حفرة عشان يوقع فيها حيوان، بعد ما يعمل حفرة هو يروح وقع في الحفرة دي. فسقط في الهوة التي صنع، أو قد يكون الكلام على الجب اللي هو حفره في الآخر ووقع فيه. يرجع تعبه على رأسه، نفس المعنى اللي حمل تعب ولد كذب. لكن هنا أنا ممكن بقى أقول إن الخطية يرجع تعبه على رأسه، إن الخطية يعني بتولد جوه الإنسان غضب وحسد، والغضب والحسد بيأكل في نفسه. يرجع تعبه على رأسه، هو سالك في سكة خطايا، ففي مضايقة، في تعب، في ألم. ده عامل زي الحديدة اللي بيمسكها الصدى، الصدى بيأكل الحديدة هي نفسها. فاللي بيجنيه ايه؟ يعني حتة حديدة هي، الصدى بيأكلها. هذه الخطية كده بتأكل الخاطي. يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه، يعني يعمل فخ الحد، الفخ يرتد عليه هو، ببساطة يعني كل المعنى بقى. كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، حفر لأخوه حفرة هو اللي وقع فيها زي ما سفر الأمثال. يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. قانون يا حبايب، يبقى مش بس ما بيستفدش حاجة زي واحدة حامل وولدت كذب، حمل كاذب، بس طبعا الحمل الكاذب ده ما مجرد بس كده، لكن لا، ده وصل لدرجة الألام المخاض. يبقى يعني أفضل تعبير بقى هنا ليها سقط، يعني حبلت وكملت شهور الحبل بتاعها واجتازت كل ألام الحمل وألام المخاض، ولدت هو اللي نزل، ده نزل عيل ميت. أدي تعب الإيه؟ تعب الخاطي. لا، ده في بقى تعب أوحش من كده، إنه الحفرة اللي بيحفرها للآخرين كر جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع. قانون، امسكوا الكتاب كله. همام عمل صليب لمردخاي هو اللي اتصلب عليه، أصدقاء دانيال راحوا اشتكوه عند الملك اترمى في الجب، هم طبعا دانيال نجا، هم في نفس الجب دول ماتوا. داود اللي احنا بنحكي عنه، شاول كان عايز الفلسطين يقتل داود، فيعمل ايه؟ مكر. قال لهم روحوا قولوا لداود انه يتجوز بنتي ميكال. فراح يقولوا لداود، شاول بيقول لك تعالى اتجوز بنت ميكال، مش انت موت جليات؟ قال لهم امستخف في عينكم مصاهرة الملك؟ هجيب له منين انا المهر؟ قال لا، روحوا قولوا له المهر 100 غلفة فلسطيني، يعني ينزل في وسط الفلسطينيين يموت 100 واحد يجيب لي الغلفة بتاعته. طبعا قصد شاول ان ينزل في وسط الفلسطينيين روحوا ايه مموتين، هذه الخطة بتاعته. نجا داود من ايد الفلسطينيين وشاول اتقتل على ايدين الفلسطينيين. قانون قانون. ادينا لسه سامعين قصة سوسنة من يومين سبت النور، الشيخين اللي اشتكوها بالكذب هي نجت وهم الحكم عليهم. كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه يختم أحمد الرب حسد بره. ادينا صورنا بقى مشهد الدينونة، ويفهم الأشرار ان ربنا متأني عليكم لألا لكي ما تتوبوا إلا حيفترسكم في غضبه، وفي النص نصحهم انت في الخطيئة مش هتستفيد حاجة، حمل كاذب وحفرة بتحفرها وقعت انت فيها، فالأفضل انك تتوب. طب ان ما تبتش، ادينا قلنا قبلها القصاص الشديد، حد سيفه والترقوصه يقدع الشرير. طب بالنسبة بقى للأبرار في مشهد الدينونة، أحمد الرب حسب بره، ولاد ربنا بقى بيحمدوا ربنا ليه؟ مش شماتة في الأشرار، مش شماتة في الأشرار، لكن حسب بره. احنا فرحانين لأنه ظهر بر الله، ظهر عادل ربنا، فاحنا فرحانين ان الله تمجد كإله عادل، ان كفة الألسن اللي بتتهم ربنا باللامبالاة وانه مش معتني باللي بيحصل في الارض وانه مش بينتبه لصراخ المظلومين، هي شعر حبايب، هي الفضيلة تملي كده شعر ما بين يعني اتنين اجينست البعض كده، كل الفضائل كده. يعني الدينونة ممكن واحد يبص فيها ان هي شماتة، لا 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 ما عندناش الشماتة. طب انت فرحان في الدينونة ليه؟ لأن الدينونة أظهرت بر ربنا، فهي شعر بقى كل واحد يحكم على نفسه. لكن في 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 مجيء المسيح الثاني، أحمد الرب حسب بره. عمر ما عذاب الأشرار يعني حيفرح الناس الأبرار إطلاقا إطلاقا. لذلك إن كان في مثلا إنسان وأخوه واحد وأخته واحد ومراته واحد وأبوه واحد وأمه، وفي شخص بار وفي شخص شرير، وده راح السماء وده راح الجحيم، طب ما دي تسبب ألم، يعني يروح يشوف الآخر ده بقى أيا كان، يقول لك أبو ابنه أخته وأخوها زوج وزوجته، ها طب ما هشوف انا ده متألم انا هتألف. عمر ما رؤيت الدينونة تبهج الابرار، ده ايه الكلام دوت؟ طب الحالة اللي انا وصفتها دي، لا ما هو هتنمحي من ذاكرة الانسان كل بقى تذكرات الاشرار دي حتى لو من اقرب المقربين تنتهي، لكن ما فيش اطلاقا انه يعني الابرار هيشوف كده الاشرار فيرتاحوا، يعني ما فيش كلام دوت. احمد الرب حسب بره، أنا فرحان بأنه أعلن بر الله لما نفوس الأبرار اللي تحت المذبح حتى مات أيها السيد الرب القدوس لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الجالسين على الأرض، ديت إيه؟ ديت لإعلان بر ربنا، بيقولوا الكلام ده لأن شايفين إخواتهم في الأرض متألمين، فبيقولوا رب يلا بقى خلي المجيء التاني يجي، مش رغبة في دينونة الأشرار بقدر ما نهاية الألام بالنسبة لإخواتنا اللي في الأرض. لكن ما فيش اطلاقا روح الشماتة ديت او ان احنا فرحانين من بقصاص الناس الاشرار، لا لا دي روح غريبة تماما على الكتاب. احمد الرب حسب بره وارنم لاسم الرب العلي، نصرة ربنا على الاشرار. شفت بقى فرق كبير حبايب ما بين بداية المزمور الشجوية ترنيمة بكا اذا بيها بتنتهي بتسبيح وبفرح. فعلا مرات كتير بترتخي اوتار الكثارة في ايدينا بسبب ابتعاد، بسبب ألام، بسبب ضعفات، بسبب مشاكل. فتطلع الأصوات أصوات إيه؟ أصوات شجية، أصوات فيها حزن، لكن سريعا ما يشتد الوتر مرة أخرى وترجع هتاف النصرة وهتاف الفرح. يا رب إلهي عليك توكلت خلصني، بدأ المزمور باتكال على الله، انتهى بالمزمور بحمد وتسبيح، أحمد الرب أرنم لإسم الرب العلي. ده المزمور نمرة 7. عايز أقول كلمة صغيرة على المزمور اللي بعد كده، المزمور الثامن. مزمور الثامن دوت ده احنا بقى بنصليه في صلاة باكر. أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا من أجل أعدائك لتسكت عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال يديك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقصته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها. هللويا. ده المزمار ده بنصليه باكر، عشان كده أنا يعني قرأته كده بسرعة من الأجبية. ده مزمور مسياني، ده كنا درسناه قبل كده بالتفصيل في سنة 2003، مزمور ابن الإنسان. الحاجات اللي ممكن تكون إضافة لقيتها قليلة جدا، مش يعني مش هتستلزم ان احنا نعمل مرة مخصوص للمزمور دوت، فأنا هكتفي باللي احنا ذكرناه عن هذا المزمور في 2003، مش هعيده، هيبقى بنعمة ربنا المرة اللي بعد كده هناخد المزمور التاسع. لكن عايز أختم السلسلة بقى اللي احنا كنا قلنا المزمور من 1 لغاية 8، دي مجموعة الأولى أو القسم الأول في الجزء الأول في سفر المزامير. أفكركم، اتركوا مزمور 1 و2 الإنسان الكامل ورفض العالم له، المزمور من 3 لغاية 7 معاناة المؤمنين. طيب معاناة المؤمنين دي تستمر لغاية فين؟ تنتهي عند المزمور 8. ايه المزمور 8؟ مجيء ابن الانسان في مجده. كل شيء اخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم الحقل طيور السماء. ده ايه دوت؟ يسوع لا نراه مكللا بالمجد، لسه مش شايفينه. ده بيتكلم عن المجيء الثاني. فهنا تنتهي معاناه اولاد ربنا عند المزمور الثامن، مجيء المسيح. أو بمعنى آخر، إن ما رجوناه في المزمور 7 قلنا له قم ارتفع ينتهي شر الشرير الله قاضي عادل، تحقق في المزمور 8، ابن الإنسان مالك والكل خاضع تحت قدمي. أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.